خيار الحيوان خيار ثابت للمشتري ولا خلاف عندنا نحن الإمامية في ثبوت هذا الخيار، ولكن هنا توجد مسائل. المسألة الأولى، هل هذا الخيار كما من اسمه ظاهر المقصود به مطلق الحيوان أو حيوان خاص؟ بين قوسين ندخل في موضوع قد أشرنا يمكن بالأمس إليه أو في بعض ومطاوي بعض المباحث الماضية، من أن المصطلحات على نوعين، عندنا مصطلحات عرفية وعندنا مصطلحات شرعية. المصطلح العرفي يمكن الآن نحن نستعمل الطهارة في معنى شرعي خاص، ولكن لا بد أن يثبت إلينا أن هذا المصطلح قد استعمله الشارع في هذا المعنى. أنت الآن تقول الطهارة يعني النزاهة من الخبائث، يقينا لا تقصد النزاهة الظاهرية التي يعبر عنها بالنظافة. احنا عندنا مفهوم النظافة، وعندنا مفهوم مفردة باسم مفردة الطهارة. يقينا النظافة غير الطهارة، رب نظيف غير طاهر ورب طاهر غير نظيف. يمكن الإنسان وجهه يده يكون متسخين ولكن طاهرين، وربما يكون الوجه نظيف مثل ما واحد وجهه مدمي بالديتول وبالإسبرتوم طهري منظفين وجهه، الوجه نظيف ولكن عين النجاسة، لأن هذا الديتول والإسبرتو مو بس ما يطهر بل يسبب أن النجاسة تتعدى إلى باقي الأنحاء، لأنه أولا مضاف والمضاف لا يكون مطهرا، وثانيا أنه قليل يكون متنجس، المضاف حتى كثير يتنجس بالملاقات عند أكثر الفقهاء. فإذا محل الشاهد أنه في هذه الحالة رب نظيف غير طاهر ورب طاهر غير نظيف. فإذا نحن عندنا نظافة وعندنا طهارة، فأنت لازم أول يثبت لديك بأن الطهارة قد استعملها الشارع في معناها الشرعي، ولكن يريد ليطهركم. هل معناه الطهارة اللغوية وهي النظافة، أو معناها الطهارة الشرعية التي هي الخلو من الحدث؟ سبحانه وتعالى يأمرنا بأي شيء؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لا يريد الله بكم، ولكن يريد ليطهركم. ما هي هذه الطهارة؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أصلا مو هذه الآية، آية أخرى. نعم، فيها رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما معنى هذه الطهارة؟ ما معنى القذارة؟ ما معنى الرجز؟ ما معنى الرجز؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شوفوا هذه مصطلحات مفردات، احنا ما نقدر نحمل القرآن الكريم أو السنة النبوية أو كلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام بالمصطلحات العرفية. يمكن الآن مصطلح موجود عندنا، أما في مصطلح المعصومين كان معناه شيء ثاني. أنا يمكن سابقا قد أشرت إليكم، أنت الآن تعد المرجع تقول مولاي أنا أفعل هذا الفعل ما هو حكم الله فيه؟ يقول إنه مكروه. ماذا يعني؟ يعني حرام؟ لا، يعني جائز. جائز ولكن مكروه إذا كان عبادة، يعني أنه قليل الثواب أو ثوابه أقل مما هو سواه كالصلاة في الحمام، كالصلاة على القبور أو في المقابر بناء على الكراهية. أما مرة أنت تذهب عند الإمام الباقر صلوات الله عليه تقول يا ابن رسول الله ماذا تقول في هذا الفعل، فيقول إنه مكروه أو أنا أكرهه أو نحن أهل البيت نكرهه، فهذا يعني الحرمة، هذا ما يعني الكراهية الاصطلاحية. شوفوا احنا عندنا كراهية اصطلاحية، الكراهية الاصطلاحية يعني هي غير الحرمة، ولكن عندنا كراهية لغوية. فالمصطلح في روايات اهل البيت صلوات الله عليهم المكروه في روايات اهل البيت والمحرم. اذا المصطلحات لازم نلاحظها. هو واحد لازم يراجع اللغة وخصوصا فقه اللغة. يعني في الواقع احنا من الدروس التي نحس يعني اثر فراغها في الحوزة درسين، درس فقه اللغة ودرس فقه الحديث، وفقه الحديث هم مترابطان. يعني انت الان تجي في القرآن الكريم تشاهد آية تقول ان الله يأمر بالقسط، وشوف آية فأما القاسطين فكانوا لجهنم حطب. شلون صار القسط؟ الله يحبه، أما القاسط يصير حطب جهنم. هذا فقه اللغة تبين أنه اسم الفاعل يأتي بمعنى الضد، القاسط يعني الظالم. وكذلك فقه الحديث، هذه دروس ربما في بحوث الخارج أو في مطاوي البحوث الفقهية تصير إشارات إلها، ولكن لا بأس إذا كان يعد كما بالفعل في بعض الجامعات وفي بعض المؤسسات الحوزوية يعد لها درس خاص. يعني احنا تقريبا في السنوات الثلاثة الماضية يمكن يعني في كل سنة كان عندنا يعني مادة في فقه الحديث، ولو هو قلت يعني مادة جديدة الطرح بصورة مستقلة، مو أنها جديدة الطرح، وإلا الشيخ الصدوق قبل أكثر من 1000 سنة كتب كتاب معاني الأخبار، أو جاء في الخصال بشرح الحديث وفقه الحديث، يعني كتب في هذا المجال، أما مو بصورة مدونة ومبرمجة وممنهجة علميا. زين، فالآن من جملة الموارد عندنا اصطلاح خيار الحيوان. ماذا يقصد الحيوان؟ هل يقصد المعنى اللغوي أو المعنى العرفي أو المعنى الاصطلاحي؟ شو يعني الحيوان عنده 500 معنى؟ نعم، انت اذا مشتري لك جرادة تقول للناس اشتريت حيوانا، لا ينصرف الى شراء جرادة، يمكن قد لا يكون مصداق لها شراء نملة او جرادة، مع ان الجراد حيوان ومو حيوان لغة حيوان، اما ربما عرفا لا يعتبر حيوان، ربما اصطلاحا لا يعتبر حيوان. هل الحيوان الحيوية مأخوذة فيها ام لا؟ وإذا أخذت فيها الحيوية القوية أو الحيوية الفعلية؟ أنت الآن تروح باب القصاب ملحمة تقول للطينة مثلا 3 كيلوات لحم، تشتري لك فخذ، تقدر تقول اشتريت حيوانا؟ أحسنت، تقول اشتريت لحما، اشتريت لحما مو اشتريت حيوانا. فلازم نشوف الآن من ناحية اصطلاحية وخصوصا في زمن المعصومين عليهم السلام، لأنه خيار الحيوان ليست من المصطلحات الحادثة في زمن المحدثين أو الأصحاب أو الفقهاء، إنما هو مصطلح روائي يعني موجود في الرواية. إذا يقول الشرط لمشتري الحيوان 3، هذا الحيوان شنو يقصد به؟ يقينا يشمل الأنعام، بل هو القدر المتيقن منها. آنذاك في الجزيرة العربية كانوا يتعاملون في شراء الإبل والخيول والأغنام والأبقار، فهذا يقينا يشملها، ما عندنا كلام. أما نجي الآن إلى مصداقين مشكوكين، المصداق الأول هذه الحيوانات الخسيسة، الحيوانات كدود القز، طبعا فيها منفعة غذائية لأنها تكون منتجة للحرير للأبريسم. إذا نفترض واحد الآن يروح للصين ويستورد دود القز، أشهر دولة في الواقع تصدير دود القز بالعالم، وربما أصلا أصل الحرير من الصين أصلا، فيستورد يجي هنا يبيعه. فلما باع هل يقول الشيخ مصطفى الذي اشترى دود القز مني خيار 3 أيام أم لا؟ الجراد، هسه الجراد والسمك يختلف مع دود القز. السمك عادة يشترى للأكل، يعني يشترى غير حيين، يعني تشتري من السماك، سوق السمك ما تحصل به سمك حي، حتى إذا كان حي كما في بعض الدول في بعض المناطق عندهم أحواض مباشرة يصيده من الحوض يعطيك إياه ميت، يعني يسلم لك السمك على أنه لحم وعلى أنه حيوان. يسلم لك الجراد المحرز في إناء أو في كيس ولو حي على أنه جراد للأكل أحسنتم فصار لحم. أما دود القز مو هكذا. أو العلقة، إذا طبعا طلعت في المكاسب المحرمة لأنه هذه يترتب على العلق منفعة عقلائية أم لا، وثم هذه المنفعة هل تكون منفعة عامة أم لا. إذا نفترض الآن العلق في بعض الأماكن يستعمل كأداة علاجية لمص الدماء، يعني إذا يكون تفخم بالدم، إذا يكون مثلا التهاب، إذا يكون مثلا في بعض المجالات الحيوية الجسمانية نوع من الاضطرابات الدموية، فيمكن أن يعالج بالعلق. العلق يجي يمتص الدم الخبيث أو يمتص الدم الراكد، يعني عملية تكون شبه الحجامة شبه الفصد مثلا، أما بنوعية أخرى طبعا وهذه هم دقيقة، لأنه لا سمح الله إذا يشتبه مثل واحد يشتبه مرة طبيب، مع أنه كان بدل أن يجعل العلقة على العرق الذي يسحب الدم من العين حتى يمتص العيون، الدم الملتهب الدم المتعفن من العين، فحطاه على العرق الذي يضخ الدم إلى العين، فعمى ذاك المسكين، يعني بس مجرد أنه اختلاف بالموضع، يعني بدل أن يجعله في على العرق الذي يخرج الدم من العين بذلك العرق، خلاه على العرق الذي يدخل الدم إلى العين، فالدم ما وصل للعين وانعمل مسكين. إذا سمح للشاهد أنا الآن قاعد أبين مسألة فقهية مو مسألة طبية. إذا كان للعلق أيضا أثر ومنفعة عقلائية، فواحد الآن يروح إلى شمال إيران فيستورد علق يجيبه مثلا يبيعه الآن للأطباء أو لبعض المصارف، هل هذا أيضا علق حيوان؟ هل هذا يشمله أو ما يشمله؟ الإيرانيين يسموه زالو، ممتص الدم، هو يمكن حجمه الكبرى ولكن يمتص الدم يصير لك بقطفان كل دم وبعد يهلك. زين، هل هذا مشمول أو غير مشمول؟ أيضا نعود إلى البحث الماضي بأنه ماذا كان يفهمه العرف من كلمة الحيوان، وماذا يعني به المصطلح اللغوي، هل قد أخذ عنصر الحياة فيها أم لا؟ إذا أخذ عنصر الحياة بعد لا يشمل السمك والجراد، وإذا كان المتعارف فيه الدواب بعد ما يشمل مثل دود القز والعلق، ويشكل في موضوع حيوانات المصطادة. أنت تذهب للصيد تصطاد لك غزالة، طبعا حيوان سالم، إذا اصطدته في فخ جيبه للسوق تبيعه، وخيار الحيوان يقينا يصدق عليه. ولكن إذا اصطدت الغزالة بالرصاص أو بكلب الصيد وكان حيا ولكن مشرفا على التلف، الآن لما تبيعه تبيعه على أنه لحم أو على أنه حيوان حي، بعده مو ميت، ولكن تدري هذا الذي اصطادته الكلاب، يعني الكلاب عضته، والعضة مو دائما تكون في مواضع غير قتالة، أحيانا في مواضع فتاكة، خصوصا إذا كان في العنق، فهذا ما يفقد كثير. فأنت الآن بالغابة شفتك صياد صايد لغزالة، هكذا غزالة حية فتشتريها، هل هنا يصدق الخيار يثبت الخيار أم لا؟ فإذا قلنا ما يثبت ما عندنا كلام، أما بناء على ثبوت الخيار، خيار الحيوان يكون 3 أيام إلا في الأمة في مدة استبرائها، لكن بعدين يجي. وأصل شمول خيار الحيوان للإماء باعتبار أن الأمة أيضا إنسان، ولكن الإنسان أيضا حيوان، حيوان ناطق، أما هل يطلق عليه حيوان أم لا؟ أنت إذا واحد في كثير من الأعراف إذا قال له الواحد يريدون يسبوه يقولوا له حيوان، فهذا يدل على نفس ذاك العرف، الحيوان ما يطلق على الإنسان، لأنه ما حد ما يتأذى إذا قال له إنسان بل يفتخر، أما إذا واحد قال له حيوان يتأذى، يعني يدل على أن الحيوان هو اللا ناطق، على قد المعنى اللغوي غير المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي يمكن يكون غير المعنى العرفي، وربما عرف يختلف عن عرف آخر. فإذا الآن نأتي في مدى خيار هذا الحيوان مثل هذا الغزال المعبوض، مثل هذا الحيوان الذي ضرب بالسهم أو لا. أنا مرة حادث استفقت يعني أمامي قطار دعم قطيع غنم، وإذا أشلاء منها ما كانت ميتة ومنها ما كان حي، فهذا الراعي كان يبيع، ولو يبيع بيع فضولي لأنه مو مأذون من قبل المالك، فشي يسوي دفع الأفسد بين فاسد، أنا ما يقدر يذبح هذا الأنقعة عالجة، أنا راح تموت بعد نص ساعة بعد ساعة الله أعلم، المو معلومة الآن حياة بيها، بس هذه الإصابة مدى الإصابة وحشين ما يقدر يأخذها الإنعاش، يأخذها مثلا المستشفى حتى يميز مدى الإصابة، مثلا يأخذ منها CT scan وMRI حتى يشوف مدى الإصابة، فهذا كان يبيعها. هل هذا في هذه الحالة يثبت خيار؟ يقينا هذا ولو بيع فضولي، ولكن يقينا مجاز ومغضي، لأن المالك راح يمكن يكافئ هذا راعي الغنم للبيع، لأنه وإلا كان تتلف وراح يخسر بها. فهل الآن هذه مرعية بها خيار الحيوان أم لا؟ وإذا كانت مرعية ما مدى هذا الخيار؟ بعض العلماء قال مداها إلى المسقط من المسقطات كالتصرف، يعني أكثر من 3 أيام، لأن هذه عدة حالة خاصة. واحد قال لا مداها إلى حين موتها، واحد قال مداها إلى 3 أيام، هذه أقوال. إلى أن ننتهي من هذه الفروع في شمولية عنوان الحيوان لهذه المفردات، ندخل في مسائل خيار الحيوان. المسألة الأولى، خيار الحيوان هل يثبت للبيعين أو لخصوص المشتري؟ المسألة الأخرى، هل خيار الحيوان 3 أيام أو أزيد أو أنقص أو يختلف باختلاف الموارد؟ وهكذا 5 مسائل هنا الشيخ رحمة الله عليه يتطرق إليها. لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري، يعني للبائع يوجد خلاف، بعض العلماء يثبتوا للبائع بعضهم لا يثبتوا، هذه إن شاء الله في المسألة نبينها. وظاهر النص يعني الروايات الواردة، من أحب يراجع وسائل الشيعة، والروايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري. وقلنا الشرط في عبارات الأئمة عليهم السلام معناه الخيار، يعني شرط قهري، وهذا الحيوان يعني كل حيوان عام. وكذلك الفتوى، يعني فتوى كثير من الفقهاء. وظاهر النص والفتوى العموم لكل ذي حياتين، لأنه الأصل في المصطلحات التي يستعملها المعصومون عليهم السلام، وكذلك قبلها في المصطلحات القرآنية المعنى اللغوي. يعني أنت ما تقدر تحمل قول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة على المعنى الاصطلاحي، لا بد أن تحمله على المعنى اللغوي، إنما يحمل على المعنى الاصطلاحي بقرينة، لأنه مثابت في أوان نزول هذه الآيات، وبالأخص الآيات المكية منها، ظاهرا في المدينة بعد لفظة الصلاة بعد كانت هي الغالبة والعامة، أما بالأخص في الآيات المكية مو معلوم أن الصلاة يكون كان مسبوقا منه إلى المعنى المصطلح الخاص الذي هي العبادة الخاصة التي كان يؤديها المسلمون في اليوم 5 مرات. وكذلك الزكاة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك مثلا الطهارة، مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا الصلاة، هنا الزكاة، هنا الطهارة، فهذه كلها صحة. فضل مولا سيدنا. عفوا
يا الحكم،
لا الحكم ما يتغير، العنوان يتغير يا حبيبي. انت هنا اذا وحدة توقف بالطريق تقول لك مولاي هل يجوز ان اسلم على ابن عمي، تقول لها يجوز. اما في لبنان في مصر ما تقول لها يجوز، تقول لها لا يجوز. في مصر في لبنان تقول لها لا يجوز. يعني ليش؟ لان السلام هنا غير السلام هناك. هنا السلام على ابن عمي السلام عليكم، هناك السلام على ابن عمي على فاتحة. المصطلح مهم. يعني احنا لما نجي نقول الصلاة اختلفت، الحكم اختلف. اما الصلاة بالمعنى اللغوي مو واجب، اما الصلاة بالمعنى الاصطلاحي واجب. فانت لازم تشوف هاي الصلاة الموجودة في كلام المعصوم عليه السلام، هذه العبارة التي صدرت من المعصوم عليه السلام في اي عرف كانت. بل أنا أزيدك، إنما اختلاف الشروط الزمانية والمكانية تؤثر في الحكم، أما المصطلح ما له مدخلية في الحكم، إنما له مدخلية فيما يفاد به الحكم. يعني أنت الآن تتكلم بالفارسي تبين مسائل شرعية، أحيانا تتكلم بالأردن تبين مسائل شرعية، أحيانا بالعربي.
الآن مرة أنت البعض بعض السيارات المعارضة المفيشة للسيارة، البعض يصور نشاط الشرع يقول لك إذا حق 3 أيام ترجع السيارة.
هذا خيار الشرط هذا؟
لا قاس على خيار حيوان كلمة.
لا لا هذا مو خيار، هذا خيار الشرط. شوف مولاي الآن أنت في كثير من الدول في العالم زين تجعل فترة، يعني أنه جميع السلع التي تشترى من هذا المحل لمدة 10 أيام قيد التجربة تقدر ترجعها. عندنا إحنا حتى محلات كبيرة مثلا تبيع قطع إلكترونية تعطيك الخيار الكامل لمدة شهر كامل. أنا حتى مرة ما صدقت، يعني القضايا الإلكترونية قضايا حساسة، يعني خصوصا لما تكون بالباكيت أنت تفتحها جديدة وحديثة وتتصرف فيها. إحنا في الواقع قالوا هكذا، إحنا ما صدقنا، فأخذوا واشتروا شيء وكانت قطعة يعني جدا ثمينة يعني وفيها أشياء كثيرة، واستعملوها غاية الاستعمال. بعد شهر قلت أنا لازم أتفرج كيفية ردها، فلما ردوها بس ليك مسؤولة المحل قالت عفوا أنا عندي سؤال، مو واجب عليكم أن تردون الإجابة. وهذا السؤال لأجلنا إحنا حتى نشوف هذه البضاعة كان فيها عطل، كان فيها خصوصية سببت أنه أنتوا تردوها، حتى إحنا بكرة في تعيين مستوى مشترياتنا نعين بأنه من هذه مثلا بضاعة أقل نجيبها وأكثر. صدق قال لا بس إحنا خلاف بين الشركاء أدى إلى استرجاعها، وإذا استأصلت من ذيك العلبة الكبيرة أشياء مستعملة ورجعتها إلهم وردوا الفلوس كلها. شوفوا هذه موجودة، هذه ما هذا نسميه خيار الشر، هذا ما في أي إشكال أي شيء. هذا مو من باب المصطلح، ما نجي نقول بأنه أنا ذاك كان حيوان الآن سيارة. نعم أنت إشكالك من باب آخر وارد. إحنا ربما في خيار الحيوان نعتذر الأخوة شوي يحتفظون على الهدوء، لأنه أنا أسمع الآن الصف اللي بالجنب، فأنتم بعد أسمعكم أوضح منا إيه، فأرجوكم. نعم أنا هذا الصف بالجنب أنا قاعد أسمع تماما من الموس، فأنا عندي مشكلة في الأذن يعني، فأعتذر من الأخوة. إذا مصادر الأصوات أحيانا أنا إذا أنحرج أو شوية أصير عندي يعني حالة، هذه في الواقع بسبب تداخل، لأن أنا صف أكو ذاك الصوب من بعض الأوقات أسمعها يعني. إذا صار التداخل ومصادر الأصوات فهذه من المشاكل. إحنا دائما لازم يذبون التشول حتى نقدر هناك ماكو أصوات فنقدر أنه نتكلم. شوف نعم السيد يمكن أن يسأل يقول إذا كانت حكمة في خيار الحيوان أن العيوب في الحيوان مستورة، يعني يختلف العيوب في مثل هذه العلبة، أنا أقدر الآن هذه العلبة أفحصها أشوفها معيبة أو مو معيبة، إذا معيبة ما أشتريها أو أشتريها أرخص، وإذا غير معيبة أشتريها مثلا بسعر جيد. أما في الحيوان أنا ما أقدر أفحصها، شنو أركب فيه من هنا المشهد على الفرس حتى أجربه؟ فإنما عيوب الحيوان مستورة، فثلاثة أيام تكفي لبروز وظهور عيوب الحيوان. فكذلك السيارة، السيارة أيضا عيوبها باعتبار أنه مستورة، فواحد يقول يحتاج مثلا 3 أيام أو أسبوع أو يوم أو يومين لأجل، فهذا يثبت فيها الخيار. ولكن هذا أولا يكون من باب القياس، لأنه هذا حكمة مو علة. وهذه الحكمة ذكرها بعض العلماء كالعلامة في التذكرة، فلا تكون علة. وثم أنه قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن السيارة يمكن فني، يمكن ميكانيك يسمع لك صوت الماكينة يقول لك هذه شنو العيوب فيها باختبار بسيط. الآن توجد أصلا مختبرات إلكترونية كمبيوترية، السيارة تأخذها يقدر يبحث لك العيب ويفحص لك. الآن حتى في بعض أماكن بيع وشراء السيارات من المعارض الموجودة، المعارض العامة، الحراج الموجود هنا، أصلا توجد هيئة أصلا فنية خاصة تفحص السيارات. فإذا هذا واحد ما يقدر يعمم، فإذا يكون خيار الشارع. فيشمل مثل الجرادي والزنبوري النحل للعسل والسمكي والعلق ودود القز، كل هذه تكون مشمولة بناء على العمومية اللغوية. ولا يبعد اختصاصه، يعني اختصاص الحيوان المقصود بالحيوان المقصودة حياته، فيكون هنا المصطلح العرفي في الجملة، يعني المقصودة منها حياتها، الاحتفاظ بها لأجل الركوب أو لأجل اللبن أو لأجل الصوف أو لأجل شيء آخر أو لأجل أن واحد مثلا يربي حتى لحمه يكثر بعدين مثلا يذبحه ويبيع اللحم. فمثل السمك المخرج من الماء. الآن احنا عندنا حياض فيها أسماك، هذه ما تشمل. ليش؟ لأنه هناك أيضا المقصود بها الحيوان حي. يعني أنا أجي أشتري من الشيخ مصطفى حوض لتنمية الأسماك، لا. أما السمك المخرج من الماء لا. أنا الآن اليوم عندي ضيوف غدا، أجي أشتري منه سمك مباشر، هذا ولو السمك الآن حي في الحوض موجود، بس الآن يريد يطلع يصطاده ويعطيني إياه حتى أنا أجي أطبخه. والجراد المحرز في الإناء، يعني في الكيس، ولو جراد حي يخليه بالكيس مثلا 100 جراد ويبيع لي إياها مثلا. وشبه ذلك خارج. لماذا؟ لأنه لا يباع من حيث أنه حيوان، بل من حيث أنه لحم. يعني مثل ما أنت تروح باب محل بيع اللحوم وتشتري مثلا فخذ غنم أو 10 كيلوات لحم مثلا عجل مثلا. ولكن المشكلة وين تظهر؟ ويشكل فيما صار كذلك، يعني صار كاللحم أو صار غير صادق عليه الاقتناء للحياة، أما مو بسبب ذاتي مثل الجراد أو مثل السمك، بسبب عرضي لعارض كالصيد المشرف على الموت بإصابته سهمين. أو ذاك الآن قلت بأنه مثلا القطار ضرب لقطيع غنم، هذا بالذات الغنم واحد يشتريه لأجل أن يحتفظ به، أما الآن لعارض صار مشرف على الموت. أو بجرح الكلب المعلم. وعلى كل حال فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار. إذا أنا الآن أبيع لك حيوان سالم قبل ما أسلم إليك يموت، هذا خسارة مني علي. أما إذا هذا الراعي باع لهذا الغنم القاعد الآن يعالج قاعد يموت، فإذا قبل ما يسلم مات، هذا لا يعتبر من مال من البائع. ليش؟ أنا قاعد أشوفه، هذا وضعه، هذا حاله، من قال لي أشتري؟ هذا كل لحظة يمكن أن يموت. فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار، بل يكون من المشتري. وأما في منتهى خيار، إلى متى المشتري إلى خيار في هذه الحالة الخاصة مع عدم بقائه إلى الثلاثة؟ يعني إذا هذا ما يبقى إلى 3 أيام، قيل يمتد الخيار إلى موت الحيوان، وقيل أن الخيار لا، 3 أيام، إن مات قبله فخلص، وإن مات بعده ففي اليوم الثالث يكون منتهى إلى منتهى الخيار. وقيل بأنه يمتد إلى نهاية حياته كما بينا، وقيل لا، الخيار فوري. يعني أنت إذا الآن اشتريت هذا الحيوان قاعد يعالج، فسخته ما فسخته، أي اتفاق وأي حدث وقع إنما يقع غرامة عليك، لأنك أنت أشرفت على معاملة خطيرة، على مجازفة. مثل ما واحد الآن يشوف بأنه أسواق البورصة في حال السقوط، في حال التنازل وهبوط دفعي، يعني في ليلة واحدة فقدت مثلا 800 نقطة، يعني مو شوية. يعني السهم اللي كان سعره مثلا بالأمس مثلا سعره مثلا 180، اليوم وصل مثلا 18-17. فأنت إذا الآن أقدمت على الشراء، إذا باكر وصل سعره واحد أو اثنين، أنت ما يكون لك حق خيار الغرام. أصلا الإشراف على شراء الأسهم أو الدخول في أسواق البورصة في الواقع كأنه مصدر الخيارات. ليش؟ لأنه أصلا هي بالثواني، كما أن الصعود بالثواني، يمكن في ثواني أسهمك سعرها ترتفع أضعاف، كذلك في ثواني يمكن أن تفقد لك جميع أموالك وجميع ثروات. فكذلك هنا تلقى على مثل، فأنت قاعد تشتري هذا الحيوان الآن، الكلب قد اصطاده في عنقه، هذا مش قد راح يبقى. فعندك خيار فورا، بعد ما تقدر بعد تقول هذا مات وأريد أرجع. ليش؟ لأنه وأنا قاعد أبين وجه هذا، لأنه يمكن وجه قوي، لأنه هذا المسكين الراعي شنو ذنبه؟ هذا بسرعة يريد يبيعه، فأنت إذا تأخذ بعد ربع ساعة ترجعه ما يقدر يبيعه، لأنه ما يحصل له مشتري. إذا قبل ربع ساعة أنت ما تتأخذه كان يقدر يمشيه، لا بعد ما يقدر يمشيه، لأن الآن ما باقي من عمره إلا 5 دقائق، إيش يريد يمشي هذا؟ فإذا هذه أقوال، يعني كان أقوال أربعة، يعني إما أن نقول بأنها ثابتة بالثلاثة، وإما أن نقول ثابتة بالعمر، وإما أن نقول بأنها تكون فورية، وإما أن نقول ثابتة إلى زمان حدوث إحدى المسقطات. ثم إنه هل يختص وجوههم؟ هذا الوجوه الأربعة. ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين أو يشمل المبيع الكلي؟ شوفوا الرواية تقول خيار الحيوان 3 أيام. أنا مرة أجي عندك، أنت عندك قطيع غنم، أقول اشتريت منك هذا الغنم، اشتريت منك هذه الصخرة، اشتريت منك هذا الخروف بدينار، فيكون لي خيار 3 أيام. ليش؟ لأن المبيع معين. ولكن مرة أجي أقول سيدنا اشتريت إحدى خرفانك الموجودة في هذا القطيع، فصار المبيع كلي في الذمة. أنت كما أنه تشتري هذا الكتاب بعينه من صاحب المكتبة، يمكن أن تشتري تقول أنا اشتريت دورة مكاسب مثلا طبعت شهيدي ب5000 ثمن، هو عنده 1000 نسخة منها، فيصير كلي متعلق بالذمة. هل يشمل خيار الحيوان الكلي المتعلق بالذمة أو يختص بالمعين الخارجي؟ يعني إذا أنا اشتريت هذا بعينه يكون لي 3 أيام الخيار أو لا؟ حتى إذا اشتريت واحد كلي غير معين، وهل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات؟ الظاهر من الروايات أنه الحيوان المعين. ليش؟ لأنه إحنا إذا نشوف كلام الإمام عليه السلام يقول صاحب الحيوان المشتري بالخيار ب3 أيام، يعني هذا الحيوان المعين الظاهر، أو المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان، يعني الظاهر من الحيوان المعين. كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات وحده، واثنين مع الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع، يعني التذكرة يدعي الإجماع، وفي بعض الكتب الأخرى أيضا يوجد إجماع بأنه إنما يكون الخيار متعلق بالحيوان الظاهر من أي حيوان المعين. ليش كل يقول الظاهر؟ لأنه في الواقع الفقهاء لم يلتفتوا إلى هذا التفريع. الظاهر أول من التفت إليه المرحوم شيخ علي كاشف الغطاء، أحد العلماء المعاصرين، يعني قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، كان هو أول من التفت إلى هذه النقطة وفرع هذا التفريع. عند حاشية على خيارات اللمعة الدمشقية، يعني متن اللمعة الدمشقية، فهنالك يذكر بأنه هل يتعلق بالمعين أو يتعلق بغير المعين. فالظاهر أنه هو أول من ذكر، الشيخ الأنصاري تبعه في هذا المجال، وإلا العلماء ما كانوا ملتفتين إلى هذا التفريع، ولهذا كلها استظهارات. وخصوصا من الحكمة التي يذكرها العلامة في التذكرة، شنو ذكر؟ كما في التذكرة بالحكمة غير الجارية في الكل الثابت في الذمة. شنو الحكمة؟ يقول عيب الحيوان خفي لا يظهر بمجرد المعاينة وبمجرد التدقيق عند الشراء، واحد لازم يأخذه بعدين يعاينه بعدين يفهمه بعدين يلتفت إلى، فهذا العيب يكون عيب خفي مو ظاهر، حتى واحد بسهولة يتمكن أن يفحصه، ومو شيء الواحد أن يروح يسأل عنه. أنا تقدمت على خطبة للفتاة، أنا عيوبي خفية، بس يمكن الاطلاع على عيوبي بأي صورة؟ أهل الفتاة يجون يفحصون، يجون يستشيرون، يعملون تحقيقات عني في أهل بيتي، في أقربائي، في أصدقائي، في زملائي، في أساتذتي، في تلاميذي، في جيراني. أما الحيوان مو هكذا، بس منه يميز بين الحيوانات اللي سيارة تشتريها؟ هذا عندنا قطيع غلط، أنت تفحص عاد منه. ولهذا شوفوا ما خلوا خيار بالنكاح. وكذلك أنت إذا تريد تملش لك فتاة، تريد تعقد على فتاة، تقدر تحقق، فمجال التحقيق موجود. أما في الحيوان هذا مو موجود، يعني الإنسان يمكن أن يفحص فحص طبي جسدي وفحص طبي أيضا نفسي وروحاني، ولكن الحيوان مو هكذا. فلهذا قال الحكمة شنو؟ أن الإنسان يأخذ 3 أيام، إذا كان بها عيب يظهر يقدر يرجع. خب هاي الحكمة ما تكون سارية في الكل الثابت بالذمة، لأنه تصمم أخذك حيوان، حيوان مو معلوم حتى يظهر عيبه. كما في التذكرة بالحكمة غير الجارية في الكل الثابت في الذمة. زين، فالسؤال أنه هل يختص بأي شيئين؟ بالمبيع المعين أو معطوف على يختص بالمبيع المعين، أو يعم الكلي كما هو المتراءى من النص والفتوى. عجيب، الشيخ أول شيء يجي يقول كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات، الإطلاقات يعني النصوص، أنه المعين. هنا يقول كما هو المتراءى من النص والفتوى، من يقدر يبين الفرق شنو؟ هل هذا تهافت من الشيخ كما ظنه بعض المحشين؟ أعيد، شوفوا الشيخ قال هل يختص بالمبيع المعين كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات، مع الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع. بعدين قال أو يعم الكل كما هو المتراءى من النص والفتوى. حتى الفتوى مو مشكلة لأنه قال في بعض معاقد الإجماع، أما النص إذا كان المتراءى منه الكلي فشلون قلت هو المنساق في النظر من الإطلاقات، يعني إطلاقات النصوص الجزئي؟ هذا صار اجتماع ضدين، هذا صار تهافت. ما هي الإجابة؟ كلمة واحد واحد أرجوكم.
منساق بمعنى البدو يعني أنه
لا 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 أنت بعيد صار سيدنا
مطلق ومطير، يعني
الإطلاقات
أو هنا النص
قيم. لا هذه ففي النهاية بعد إحنا ما نتمسك، لأن الإطلاقات تفقد دلالتها إذا كانت مقيدات موجودة. الإطلاقات بعد تصير لا دلالة لها.
نحن النص على شيء، نحن
النص
هذا
مبرأ
من النص.
نعم.
نحن النص على شيء.
هذه إذا كانت إطلاقات مقيدة والمقيد موجود بعد ما إلى معنى واحد يتمسك بالإطلاق أصلاً. لا لا لا. كانت إشارات في كلامي موجودة، وربما سابقا أيضا بيّنت شنو الفرق بين المنساق في النظر من الإطلاقات وفي بين النص. أنا قبل قليل في بداية الدرس قلت لابد أن نلاحظ أن المصطلحات المستعملة في كلمات القرآن الكريم وفي كلمات المعصومين صلوات الله عليهم هل يقصد بهم المعنى اللغوي والمقصود من النص النص اللغوي وهو يعم، والمقصود من الإطلاقات المصطلح العرفي. الإطلاقات الاستعمالية يعني أنت عندك معنى لغوي وعندك معنى استعمالي. النص النص اللغوي، الإطلاقات النص الاستعمالي. فالنص الاستعمالي الإنسان ينساق منه إلى التقييد، أما الإطلاقات اللغوية النص اللغوي إلى العمومية والإطلاق. ولم أجد مصرحا لأحد الأمرين من الفقهاء. نعم يظهر من بعض المعاصرين الأول يعني أنه المعين، وقلت الشيخ علي كاشف الغطاء في حاشيتي على خيارات اللغة، ولعله الأقوى عندي أنا الشيخ الأنصاري. وكيف كان فالكلام في من له هذا الخيار وفي مدته، هل هذا الخيار للبيعين أو لخصوص المشتري أو للبايع والمشتري؟ في بعض الأوقات للبايع والمشتري، في بعض الأوقات للبايع، في بعض الأوقات للمشتري. كيف؟ أولا في هذا، ثانيا في مدته، ما هي مدة الخيار؟ 3 أيام أقل أكثر. وثالثا من حيث المبدأ والمنتهى، هل يبدأ الخيار من أول العقد أو من بعد انتهاء المجلس؟ يعني هل في خيار الحيوان؟ في البداية عندنا خياران، خيار المجلس وخيار الحيوان، خيار المجلس للبيعين، خيار الحيوان للمشتري. فبدايته يكون بعد انتهاء المجلس أو من حين العقد. ومسقطات هذا الخيار يتم برسم مسائل. المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري، هذه المسألة الأولى. حكي عن الشيخين، الشيخين منهم؟ من هما الشيخان؟ المعروف أن الشيخان هما في الواقع المفيد وتلميذه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، والصدوقين وهما الصدوق الأول والثاني، الثاني هو محمد بن علي بن حسين بن بابوي، وأبوه علي بن حسين بن بابوي المدفون خلف فازاش ملة الأب، الابن مدفون في طهران قريب شعب العظيم، والإسكافي بن جنيد، وابن حمزة وهو محمد بن علي بن محمد بن حمزة المشهور الطوسي المشهدي، والشاميين أو عفوا الشاميين الخمسة. الشاميين منه
الشيخ الأول
من جملة، لا هو الشاميين. احنا في الواقع اذا قالوا الشاميين يقصد بهما ابو صلاح الحلبي والقاضي ابن براج الحلبي، وهم من قدماء فقهاء الشيعة، دول الشاميين. اذا قالوا الشاميين الثلاثة يلحق لهؤلاء الاثنين الشهيد الاول، اذا قالوا الشاميين الاربعة فيلحق باولئك الثلاثة المحقق الكركي، واذا قالوا الشاميين الخمسة فيلحق بالاربعة الشهيد الثاني رحمة الله عليه، واذا وهنا الشاميين الخمسة فيكون هما ابو صلاح الحلبي والقاضي ابن براج والشهيد الاول والمحقق الكركي الشهيد الثاني، ذول الخمسة. إذا قالوا الستة يلحق به أبو الحسن صاحب المدارك على الله مقامه السيد صاحب المدارك، إذا قالوا السبعة شيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالي يلحق، إذا قالوا الثمانية ابن المحقق الكركي يلحق بهم، إذا قالوا التسعة في الواقع شيخ البهائي يلحق بهم، إذا قالوا العشرة أبو الشيخ البهائي شيخ حسين يلحق بهم، إذا قالوا الأحد عشر المحقق الميسي على الله مقامه يلحق، وإذا قالوا الشاميين الاثنى عشر هو محمد ابن صاحب المعالم، يعني دخل به صاحب المعالم وأبو ابنه أبو الشهيد الثاني وابنه. زين والشاميين الخمسة، ولو المحشين مختلفين في دول الخمسة منهم، والحلبيين أو الحلبيين أو الحليين أو الحليين، بس باعتبار المقايل الستة فلازم نقراها الجمع. إذا كان الحلبيين مو مشكلة، هو أبو صلاح الحلبي وابن براد، أو السيد ابن زهرة وابن براج انه ابن زهرة ايضا حلبي كان. ولكن الظاهر انه الحليين احنا ما عندنا الحلبيين الستة ولو واحد يمكن يقدر يجمع بس صعبة شوية. فالظاهر ان الباء هنا من سهو النساخ والصحيح الحليين الستة. ظاهر الوقت جدا ضيق فخلوه بعدين الباقي الى باكر. الحمد لله دفترنا مو موجود يعني والناس في حل من هذا الآن. نزلكم دعاء جميعا.